الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر رمضان ومع الوقفة الإيمانية التاسعة من وقفاتنا الإيمانية مع السيرة النبوية، وما زلنا نقف أمام هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى يثرب. عشنا في الوقفة الثامنة أمام هجرة نبينا، وكيف أعد النبي عليه الصلاة والتسليم للهجرة، وكيف عصمه الله تعالى من الكافرين ونجاه من المعاندين، وها هو النبي عليه الصلاة والتسليم يصل إلى يثرب بعد أن نصره الله وأيده الله ونجاه الله تعالى. وهذه الوقفة التاسعة، كيف استقبله أهل يثرب؟ علمنا أن يثرب هيئت لاستقبال النبي عليه الصلاة والتسليم قبل أن يصل إليها النبي، بعد أن أرسل النبي مصعب بن عمير وعبد الله ابن أم مكتوم إلى المدينة من أجل تهيئة المدينة لاستقبال النبي. وفي فترة وجيزة دخل الإسلام إلى كل بيت في مدينة رسول الله قبل أن يصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هو النبي عليه الصلاة والتسليم يصل إلى المدينة، وكانت تسمى يثرب كما علمنا، والذي غير اسمها هو النبي محمد صلى الله عليه وآله. كيف استقبله أهلها؟ كان الأنصار يخرجون في كل يوم عند شروق الشمس ينتظرون النبي حتى غروب الشمس في شوق غريب وفي حنين عجيب، كل ينتظر قدوم النبي، فالكثيرون منهم أسلموا ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم وهم ينتظرون قدومه صلى الله عليه وسلم. في اليوم الذي وصل فيه النبي الأمين يقول بعض الأنصار: خرجنا كعادتنا ننتظر قدوم النبي، فلما أقبل ركب النبي ما عرفنا من منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما أقبل النبي ومعه الصديق، معظمهم لم يرى النبي ولم يعرف النبي، فهم لا يعرفونه، وكان الصديق من أقرب الناس شبها للنبي محمد خلقا وخلقا رضي الله عنه. يقولون: فأخذنا ننظر إليهما، يا ترى من منهما رسول الله؟ وما عرفناه إلا عندما مر به شعاع شمس، يعني هو في الطريق الشمس نزلت بأشعته عليه، يقولون فإذا بصاحبه يقوم بطرف ثوبه ليظلله من أشعة الشمس، فعرفنا أن هذا هو رسول الله وأن هذا هو الصديق رضي الله عنه. وانا عايزك تقف كده مع مدى الحب. مجرد شعاع الشمس كان صحابة النبي يخافون على نبيهم من مجرد أشعة الشمس. شو الحب؟ فما بال الكثيرين منا تخلفوا عن سنته وابتعدوا عن هديه، وها هم أصحابه يخافون عليه من أشعة الشمس، ولذا رفعهم الله ونصرهم الله ومكن لهم الله، لأن الله تعالى يقول وإن تطيعوه تهتدوا، ويقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. مجرد بس يا جماعة شعاع شمس يخاف أصحابه عليه من أشعة الشمس رضي الله عنهم أجمعين. فقام الصديق ليظلل النبي بطرف ثوبه مخافة عليه من أشعة الشمس بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. واستقبله الأنصار خير استقبال، وكلهم يريد أن ينال شرف استضافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته. فقال لهم نبينا صلى الله عليه وآله دعوها فإنها مأمورة، أي اتركوا الناقة تمشي فهي مأمورة، مأمورة بأمر السماء تبرك في المكان الذي أراده الله، اتركوها إنها مأمورة. فماذا حدث؟ عاد كل أنصاري إلى باب بيته وقف أمامه، وكلهم يدعو الله تعالى أن تبرك الناقة أمام بيته. لماذا؟ ليحظى بهذا الشرف العظيم أن يستضيف النبي الكريم. شوفوا يا جماعة مشاهد الحب للنبي، وشوفوا مشاهد التكريم، وشوفوا كيف يكرم الله نبيه. ده جاي مطرود من مكة، من أهل مكة أرادوا قتله، وهنا يستقبل بهذه الحفاوة. نعم، عايز يقول لك إن بعد المحن تأتي المنح. أنتوا معايا ولا إيه؟ ولا صايمين؟ صايمين الحمد لله. فبعد ما تعب هنا في مكة، لا ما تقلقش بقى، إنك في معية الله وفي حفظ الله. فشوف ربك يقيد للنبي من يحتفلون بقدومه، وتمر الناقة أمام كل بيت، وخلي بالك من النظرات التي تتابع الناقة، نظرات الشوق والحنين والرجاء، كل يريد ويتمنى أن تبرك الناقة أمام بيته ويدعو الله. تيجي الناقة تعدي كده أمام بيت صاحبها يفرح قوي، صاحب البيت إذا تجاوزت البيت اشتد حزنه وفقد الأمل، وبعث الأمل في نفس صاحب البيت التالية. سبحان الله، يا رب لا تحرمنا من مجاورة نبينا في الجنة. يا ربنا لقد آمنا بنبينا ولم نرى حبيبنا، فلا تحرمنا من رؤية نبينا في الفردوس الأعلى. اللهم أمين اللهم أمين. بعث الأمل في نفس صاحب البيت التالية، نعم. وتمر الناقة والعيون تلاحقها، فإذا تجاوزت هذا البيت أيضا اشتد حزن صاحبه. وبعث الأمل في نفس صاحب البيت التالية، وهكذا تمر الدابة بأمر الله بين رجاء ودعاء وأمل، بين رجاء ودعاء وأمل، حتى وصلت إلى قطعة أرض فضاء كانت لغلامين يتيمين من بني النجار، فبركت الناقة هنا. نعم، يا لسعادة صاحب البيت المواجهة لتلك الدار، إنه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وما زالت معالم الدار موجودة إلى الآن بالمدينة، الدار التي شرفت باستضافة النبي محمد في المدينة. وها هو أبو أيوب يأتي فرحا مسرورا سعيدا، يحمل متاع النبي محمد وكأنه يحمل أعظم كنوز الأرض. هنيئا لك يا أبا أيوب أن ينزل النبي ضيفا عليك في دارك، هنيئا لك ولأهلك، بل هنيئا لدارك التي شرفت باستضافة النبي محمد صلى الله عليه وآله. وكلكم يحفظ القصة، قصة الحب والاتباع، عندما وصل النبي إلى دار أبي أيوب، وكانت الدار تتكون من طابقين، طابق علوي وطابق سفلي، وهنا يقول أبو أيوب لنبينا: يا رسول الله اصعد إلى الطابق العلوي وأمكث أنا وأهلي في السفلي. فماذا قال النبي؟ قال: لا يا أبا أيوب، السفل أرفق بنا. محد صلى عليه صلى الله عليه وسلم، السفل أرفق بنا، إنها الرحمة، إنها الرفق. النبي يعلم أن أصحابه سوف يأتون إليه ويترددون عليه، فإن صعد إلى السفلي في الصعود والهبوط مشق على أصحابه ومشق على أهل البيت، فاختار النبي أيسر الأمرين وقال: السفل أرفق بنا، وأصر النبي على ذلك، وصعد أبو أيوب إلى الطابق العلوي. ولكنه وجد حرجا شديدا وقال في نفسه: أن لأبي أيوب أن تطأ قدمه سقفا تحتها رسول الله. شوف يا جماعة الحب شكله إيه، شوف المشاعر والإحاسيس، إزاي أنا أمشي بقدمي على سقف يسكن تحتها النبي. يا الله يا الله على الحب والاتباع. يا جماعة الرعيل ده اختاره الله للنبي، اختاره الله للنبي، اختيار رباني. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله تعالى اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر ولا أنقى من قلب محمد فاختاره للرسالة صلى الله عليه وسلم، ثم اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر ولا أنقى من قلوب أصحاب محمد فاختارهم وزراء نبيه. برضو محدث صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يعني يا جماعة الجيل ده اختيار رباني، الصحابة اختيار رباني، الله تعالى اختارهم للنبي. فماذا يا ترى أنت صانع يا أبا أيوب في هذا الموقف؟ كان إذا أراد أن يتحرك يمشي على جدران الحجر وعلى أطراف أصابعه في حرج شديد، من شدة حرجه انكفأ إناء الماء على السقف، والسقف من جريد النخل، إذن سيقطر الماء على رأس النبي محمد. لا، لن يقطر على رأس النبي ما دام هناك أبو أيوب الأنصاري. ماذا صنع؟ جاء بالفراش الذي كان يفترش نصفه ويلتحق بالآخر، وبدأ يجفف الماء حتى لا تصل قطرة على رأس النبي محمد، وبات ليلته بغير فراش وبغير غطاء من أجل الحب، وقضى ليلة شديدة عليه. فلما كان الصباح نزل إلى نبيه وقال له ما حدث، يرجوه أن يصعد إلى الطابق السفلي العلوي يعني. فنزل النبي على رغبته وصعد إلى الطابق العلوي، ونزل أبو أيوب، نزل أبو أيوب وأهله إلى الطابق السفلي. كان أبو أيوب يعد الطعام لرسول الله وينتظر هو وأهله بغير طعام حتى يفرغ النبي من طعامه، فيأكل أبو أيوب وأهله من نفس الموضع الذي وضع فيه النبي يده تبركا بالنبي. إنه الحب، إنه الاتباع. وذات يوم صنع أبو أيوب طعاما لنبيه ووضع فيه البصل والثوم، وصعد بالطعام لرسول الله وانتظر كعادته. بعد فترة رد النبي الطعام ولم يأكل منه شيئا. تعجب أبو أيوب وحمل الطعام وعاد به إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، لماذا لم تأكل من طعامنا؟ كنا ننتظر فراغك من طعامك حتى نأكل من نفس الموضع الذي أكلت منه، فلما رددت الطعام يا رسول الله؟ قال: يا أبا أيوب، أنا لآكل تلك الشجرتين البصل والثوم. قال أبو أيوب: أحرام هي يا رسول الله؟ قال: لا لا، ولكني أناجى، أي ليست حراما، ولكني يأتيني جبريل الملك، والملك يتأذى من رائحة البصل والثوم. ولذا نهى النبي من أكل بصلا أو ثوما أن يقرب صلاة الجماعة، لأن الملائكة تتأذى من رائحة البصل والثوم. وأنا أقول قياسا على هذا يا قومنا، إذا كان هذا في البصل والثوم وفي رواية وفي الكراث، فما بالكم برائحة الدخان؟ يدخن ويأتي يصلي جماعة ورائحة الفم تكون عفنة منتنة، ألا يستحي من ربه؟ ألا يستحي من ملائكة الرحمن؟ أحرام هي يا رسول الله؟ لا، ولكني أناجى، الملك يتأذى، البشر يتأذون من الرائحة الكريهة. فماذا فعل أبو أيوب؟ قال: لا ضير يا رسول الله، وأنا أكره ما تكره، ومنع على نفسه أكل البصل والثوم. يا الله على الحب والاتباع. البصل يا جماعة ليس بحرام، الثوم ليس بحرام، ولكن نقول لك لما تأكل البصل والثوم ابقى نظف الفم جيدا، أو كل قبل موعد الصلاة، إنك لما تيجي تصلي برائحة البصل والثوم تؤذي من بجوارك من الخلق وتؤذي من بجوارك أيضا من ملائكة الرحمن، فنهاك النبي عن ذلك. وقد قلت لكم قياسا الدخان، الدخان المدخن يتقي الله رمضان فرصة أنه يبطل ويقلع قبل فوات الأوان. أخي الحبيب، يا من ابتليت بالتدخين اتق الله، كل لبيب بالإشارة يفهم. الدخان، التدخين، أنصح لكم وأنصح لكل مدخن نصيحة أخ أمين يحبك في الله، اتق الله وابتعد عن الحرام. لا ضير يا رسول الله، وأنا أكره ما تكره، وامتنع عن أكل البصل والثوم، لأن النبي لا يأكل البصل والثوم. ثم ماذا إخوتاه؟ بدأ النبي في مدينته بعد أن غير اسمها من يثرب إلى المدينة المنورة، بدأ يقوم بأعمال عظيمة. ما تلك الأعمال التي قام بها النبي في المدينة عند قدومه؟ هذه هي وقفتنا العاشرة من هذه الوقفات الإيمانية، وستكون إن شاء الله في الغد إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم أقرئ نبينا منا السلام، اللهم أقرئ حبيبنا منا السلام، يا ربنا اجمعنا بنبينا في الفردوس الأعلى، لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم مع الأبرار المقربين، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته. نجح الطلبة والطالبات، نجح الطلبة والطالبات، نجح الطلبة والطالبات. احفظ نساءنا، احفظ بناتنا، احفظ شبابنا، احفظ أولادنا. اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم ربي لنا أولادنا، وأصلح بيوتنا، أصلح بيوتنا، أصلح بيوتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.